بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في المحاضرة الماضية عن حكم المساهمة من حيث الأصل، حكم المساهمة في أسهم أو الاكتتاب والمتاجرة في الشركات المساهمة من حيث الأصل، وحكم الإنشاء الشركات المساهمة من حيث الأصل. وذكرنا أن الأصل هو الجواز، لأن هذا نوع من المتاجرة والبيع والشراء. وذكرنا أن هناك يعني بعض المعاصرين أول ما خرجت شركات المساهمة أورد بعض الإشكالات، وذكرنا هذه الإشكالات وهي تقريبا 3 إشكالات، ورددنا عليها وذكرنا الجواب عنها. أما اليوم فسنكمل في بيان حكم الاكتتاب والمتاجرة في أسهم الشركات بحسب نوع نشاط الشركة. إحنا عرفنا أن من حيث الأصل جائز، لكن هذا هو لما نقول من حيث الأصل أي جائز من حيث الجملة من حيث الأصل، لكن إذا أردنا أن نفصل وأن نذكر أنواع الشركات فهنا نستطيع أن نقسم الشركات المساهمة الموجودة اليوم، نستطيع أن نقسمها بالنظر إلى طبيعة نشاطها من حيث الحل والحرمة إلى 3 أقسام. القسم الأول شركات مساهمة تمارس أعمالاً وأنشطة مباحة. القسم الثاني شركات مساهمة تمارس أعمالاً وأنشطة محرمة خالصة أو غالبة. خالصة يعني كل أعمالهم حرام أو أغلب أعمالهم حرام، عندهم عمل يسير حلال ولكن أغلب الأعمال حرام، مثل شركات التأمين التجاري، مثل البنوك الربوية، شركات البنوك الربوية، ومثل شركات مثلا لبيع آلات الطرب واللهو والموسيقى، مثل شركات بيع الخنزير، لحوم الخنزير ونحوها، مثل شركات التدخين، بيع السجائر أو التدخين. القسم الثالث شركات مساهمة تمارس أعمالا وأنشطة مختلطة، يعني فيها أنشطة حلال وتوجد أنشطة محرمة، لكن الحرام ليس غالبا، الحرام ليس غالبا. ويمكن معرفة حكم الاكتتاب والمتاجرة في هذه الأقسام 3 في النقاط الآتية. أولا، المسألة الأولى حكم الاكتتاب والمتاجرة في شركات مساهمة تمارس أعمالا وأنشطة مباحة بالكامل، فرأس مالها حلال وجميع أنشطتها وتمويلاتها واستثماراتها مباحة، وينص نظامها وعقد التأسيس على أنها تتعامل في حدود المباح والحلال، سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية أو غير ذلك، فلا تتعامل بمحرم، ولا تقترض ولا تقرض بالربا، ولا تودع أموالها في بنوك تعطي لها فوائد ربوية. ولا تستثمر أرباحها في وأموالها في محرم. ولا تشترط شروطا محرمة في هذه الأعمال، ولا تتعامل بطرق محذورة شرعا في هذه الأعمال المباحة، ولا تتضمن امتيازا خاصا أو ضمانا ماليا لبعض دون بعض. فهذه عرفنا الآن هذه الشركات المساهمة وهذا النوع الأول والتي تمارس أعمالا وأنشطة مباحة بالكامل. فهذه المشاركة فحكم المشاركة في هذه الشركات والمساهمة فيها لا خلاف بين العلماء بجواز إنشاء شركات مساهمة من حيث الأصل، وجواز الاكتتاب فيها والمتاجرة بأسهمها، وبأسهمها بيعا وشراء، ولا خلاف بينهم في جواز الاكتتاب والمتاجرة فيها أبدا. وممن يعني نص على ذلك المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي، وقد جاء في نص قراري المجمعين ما يأتي. بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فإن تأسيس شركات مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعا. هذا نص قرار المجمعين. وأفتى بذلك يعني اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وعضوية عدد من العلماء. وكان نص الفتوى إذا كانت هذه الشركة التي ساهمت فيها لا تتعامل بالحرام من الربا وغيره فأرباحها حلال لك، وإن كانت تتعامل بالحرام فالمساهمة فيها لا تجوز وأرباحها حرام. ويستدل لهذا يعني ليستدل لهذا القول وهذا الحكم بنفس الأدلة اللي ذكرناها عند الكلام على جواز إنشاء شركات المساهمة من حيث الأصل، وقد يعني ذكرناها في المحاضرة الماضية، ومنها أن الأصل في المعاملات الحل ما لم يكن هناك محذور شرعي، وهذه الشركات لا يوجد فيها محذور شرعي. وكذلك أيضا إباحة الشركات من حيث يعني أن هذه الشركات مباحة، وقد جاء فيها أصل في القرآن وفي السنة وفي كلام الإجماع على جواز تأسيس الشركات، فهذه الأمور كلها تدل على جواز المساهمة والاكتتاب والمشاركة والمتاجرة في أسهم الشركات التي تتعامل بأنشطة وأعمال مباحة شرعا. النوع الثاني حكم الاكتتاب والمتاجرة في شركات مساهمة تمارس أعمالا وأنشطة محرمة خالصة أو غالبة، يعني سواء كانت أعمالها بالكامل حرام أو أغلب أعمالها حرام وعندها جزء يسير حلال. والمراد بهذه الشركات المساهمة التي تمارس أعمالا وأنشطة كلها أو غالبها محرمة، كالبنوك الربوية، شركات التأمين التجاري، وصناعة الخمور والمخدرات والتبغ وآلات الطرب والموسيقى والتصاوير المحرمة والتجارة بالخنزير أو المراقص، شركات الإعلام الهابط والمحارب للشريعة الإسلامية. فهذه الشركات المساهمة لا خلاف بين العلماء في تحريم إنشائها يعني تأسيسها، وتحريم الاكتتاب فيها والمتاجرة بأسهمها بيعا وشراء. وممن نص على ذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. وجاء في نص القرارين لا خلاف في حرمة الإسهام في شركة غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها. ومما يدل على هذا الحكم وهو التحريم، ما يدل عليه أن من شرط صحة العقود أن يكون المعقود عليه مباحا، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وأيضا مما يدل على ذلك ما جاء أيضا عن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأعمال هذه الشركات وأنشطتها محرمة، فلا يجوز إنشاؤها وتأسيسها ولا الاكتتاب فيها والمتاجرة بأسهمها. ثم إن الاكتتاب في هذه الشركات والمتاجرة بأسهمها مشاركة في فعل محرم، قد حرم الله عز وجل علينا التعاون على فعل المحرمات والإثم والعدوان، فقال عز من قائل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. النوع الثالث: شركات المساهمة التي تمارس أعمالاً وأنشطة مختلطة، فما حكم الاكتتاب والمتاجرة فيها؟ أولاً، المراد بالشركات المساهمة التي أصل وغالب أعمالها وأنشطتها التي تمارسها حلال، ولكنها تتعامل أحياناً بالحرام، فلا تخلو تمويلاتها واستثماراتها أو أحدها من المحرم، كالاقتراض أو الإقراض بالربا، وذلك كالشركات التجارية والصناعية والزراعية، شركات الخدمات كالكهرباء والغاز وصناعة الأدوية والأسمنت والحديد والورق والزيت والنقل وتجارة الأراضي. وهذا القسم من الشركات هو الأكثر وجوداً في واقع الشركات، يعني نحن خاصة في بلاد المسلمين القسم الأول اللي هو أنشطتها والشركات اللي أنشطتها التي أنشطتها وأعمالها مباحة بالخالص موجود ولكن قليل في الحقيقة. القسم الثاني اللي أنشطتها الشركات التي أنشطتها وأعمالها محرمة غالباً أو كلياً أيضاً قليلة في البلاد الإسلامية. القسم الثالث أو النوع الثالث هو الأكثر، تكون هذه الشركة أعمالها مباحة مثل ما قلنا كهرباء أو تجارة عقار أو تجارة ملابس أياً كان، أو شركات نفطية، ولكن الإشكال أنهم يضعون رؤوس أموالهم يودعونها في بنوك ربوية فيأخذون عليها فوائد، وأيضا يقترضون من البنوك الربوية بفوائد، ومثلها شركات الاتصالات. فهذه هذا النوع الثالث اللي كما قلنا أعمالها وأنشطتها مختلطة من حيث الأصل في الأعمال مثلا كهرباء اتصالات، هذا مباح لكن يوجد فيه اقتراض أو إيداعات ربوية. فحكم هذه المسألة حقيقة فيه تفصيل. أولاً نريد أن نحرر النزاع فيها، فأولاً إذا تأملنا أغلب البحوث والدراسات والقرارات والفتاوى اللي تناولت هذه المسألة نلحظ أمرين. أولاً هناك مواضع حصل فيها اتفاق بين العلماء والباحثين في هذه المسألة ليست داخلة في محل الخلاف، وهذه المسائل: أولاً لا خلاف بينهم في جواز تأسيس الشركات المساهمة ذات الأعمال والأنشطة المباحة، كما لا خلاف بينهم في جواز الاكتتاب والمتاجرة بأسهم هذه الشركات. ثانياً لا خلاف بينهم في حرمة تأسيس الشركات المساهمة التي تمارس أعمالاً وأنشطة محرمة خالصة أو غالبة، كما لا خلاف بينهم في تحريم الاكتتاب والمتاجرة بأسهم هذه الشركات. ثالثا لا خلاف بينهم في تحريم مباشرة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المختلطة العقود والمعاملات المحرمة، هذا لا خلاف، إن كونك أنت عندك شركة اتصال أنت مجلس إدارة فتروح تعمل قرض من البنك ربوي بربا يأثم مجلس الإدارة، لا شك أنه يأثم على ذلك الذي وافق على هذا الأمر. رابعاً، لا خلاف في أنه لا يجوز للمساهم الانتفاع بأي وجه من الوجوه بالكسب الحرام من السهم، بل الواجب عليه التخلص منه، ولا يجوز له أن يحتسبه من زكاته ولا من صدقاته. هذا أيضا لا خلاف ولا إشكال فيه، أنه لا يجوز المساهم، يعني لو افترضنا أن مثلا أن الشركة وضعت رؤوس أموالها في بنك ربوي وديعة تأخذ عليه فوائد ربوية، وهذه الفوائد راحت وقسمتها على المساهمين، لا يجوز المساهم أن ينتفع بهذه الفوائد المحرمة أو أي نوع من أنواع الحرام، يعني مما يرتكبه مجلس الإدارة في الاستثمار. إذن هذه الأمور فيها اتفاق لا إشكال فيها. هناك مسائل ليست داخلة في مسألتنا، مثل يعني حكم التعامل مع الشركات المختلطة، يعني كوني أنا أتعامل معهم وأنا لست شريك ولست مساهم، لكن أتعامل أشتري منهم مثلا، هذا لا إشكال فيه. لكن اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في حكم الاكتتاب في هذه الشركات المختلطة والمتاجرة بأسهمها بيعا وشراء على قولين. القول الأول، لا يجوز الاكتتاب في هذه الشركات ولا المتاجرة بأسهمها بيعا وشراء، وهذا قول أغلب العلماء المعاصرين، ومن بينهم المجمع الفقهي التابع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. وقول عدد من العلماء والباحثين المعاصرين، منهم يعني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فهؤلاء كلهم يرون تحريم المشاركة أو الاكتتاب أو المتاجرة والمضاربة في أسهم الشركات المساهمة المختلطة التي عندها أعمال مباحة وعندها أعمال محرمة. القول الثاني في المسألة، يجوز الاكتتاب في هذه الشركات والمتاجرة بأسهمها بيعا وشراء مع وجوب التخلص من الربح المحرم، وهذا قول عدد من الهيئات الشرعية في بعض البنوك الإسلامية، وقول عدد من العلماء والباحثين المعاصرين. وقد وضع يعني بعض أصحاب هذا القول وضعوا ضوابط تتعلق بالحد الفاصل لليسير المحرم الذي يتسامح فيه في الشركات التي أصل وغالب أعمالها وأنشطتها حلال، فحددوا نسبة للمال المقترض ونسبة للمال المستثمر في الحرام ونسبة للإيراد المحرم، مع اختلاف بينهم في تحديد النسب، اختلفوا فيما بينهم في تحديد النسب. ولعل يعني من أشهر هذه الضوابط ما جاء في قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، وهذه أهم الضوابط اللي ذكروها. قالوا إن جواز التعامل، الضابط الأول، إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة. إذن هذا الضابط الأول، هل هناك حاجة للإنسان أن يضع ماله في شركات مختلطة؟ لا أدري، لا أظن أن توجد حاجة لذلك. فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالحرام وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني قالوا لا يجوز الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها الأساسي على تعامل المحرم في أنشطتها أو أغراضها. إذا كان النظام الأساسي والأهداف المعروف النظام الأساسي للشركة ينص على تعامل بالحرام قالوا لا يجوز الاشتراك فيها. الضابط الثالث قالوا ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا سواء أكان قرضا طويل الأجل أم قصير الأجل لا يتجاوز 25% من إجمالي موجودات الشركة من رؤوس أموال وعقارات مما تملكه الشركة من موجودات مالية، علما أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه. إذن يقولون لا يتجاوز إجمالي المال المقترض لتقترض بفوائد الشركة لا يتجاوز 25%. الضابط الثالث قالوا ألا يتجاوز مقدار الإيراد الأرباح الناتجة من عنصر محرم 5% من إجمالي إيرادات الشركة سواء كان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أو عن ممارسة نشاط محرم، يعني أي نشاط محرم. 5 قالوا ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم استثماراً كان أو تملكاً 15% من إجمالي موجودات الشركة وأرباحها. حجم العنصر المحرم سواء كان استثمار أو تملك قالوا لا يتجاوز 15%. سادساً قال من الضابط الأخير قالوا يجب التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات. هذه الضوابط التي وضعوها. طبعاً هناك هيئات شرعية وضعت ضوابط تختلف عن هذه الضوابط وأيضاً النسب مختلفة. نأتي للأدلة في هذا. أدلة القول الأول الذي ذهب إليه أغلب العلماء المعاصرين قالوا بالتحريم الابتكاب والمساهمة في الشركات المختلطة، استدلوا بالدليل الأول قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع. وجه الدلالة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل حرم الربا، أن الله عز وجل ونبينا عليه الصلاة والسلام ورد تحريم الربا في القرآن وفي السنة، وهذا التحريم عام يشمل الكثير ويشمل القليل، فكونكم تحددون نسب هذا لا دليل عليه. الربا حرام ولو كان فلسا. الدليل الثاني قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكل وكاتبه وشاهديه رواه مسلم. وجه الدلالة من هذين النصين أن الذي يساهم في الشركات التي تتعامل بالمحرمات معين لهما على الإثم، معين لهم على الإثم فيشمله النهي، ولهذا اشترط الفقهاء لصحة العقد أن يكون السبب الباعث مشروعا، فبيع العنب مثلا حلال، لكن إذا كان باعه ممن يتخذه خمرا باعه على من يتخذه خمرا فهو محرم. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، الحديث أخرجه أحمد والدارقطني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فالحديث واضح، درهم ربا يأكله المرء وهو يعلم أشد من 36 زنية. ويأتي هؤلاء ويقولون لا، نسبة كذا ونسبة كذا، من أين أتوا بجواز هذه النسبة وجواز الاكتتاب فيها والمشاركة فيها والمضاربة في هذه أسهم الشركات هذه التي تعمل أعمالا محرمة، وهي عندها أعمال مباحة ولكن مختلطة، عندها أيضا أعمال محرمة. فالوعيد الوارد في الحديث غير مستبعد، فإن الإذان بالحرب من الله ورسوله أشد عقوبة نكالا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم عد أكل درهم واحد من الموبقات ورتب عليه الوعيد الشديد. الدليل الرابع، قالوا أن يد الشركة على المال هي نفس يد المساهم، فأي عمل تقوم به فهو عمله، لأنهم هم مجلس الإدارة أنت وكلتهم، هم وكلاء عنك، فكما يحرم على الإنسان أن يستثمر جزءا من ماله الخاص ولو يسيرا في معاملات محرمة، فكذا يحرم عليه المشاركة في شركات تتعامل بالحرام، لأن المال المستثمر هو ماله بعينه، فهو له نصيب من هذا المال. ويتأيد هذا الدليل بأمرين، أن الشركة فيها معنى الوكالة، والشريك وكيل عن صاحبه في التصرف، فتصرف الوكيل يقع للموكل نفسه. ثانيا، أن أهل العلم رحمهم الله كرهوا مشاركة اليهود والنصراني ومن لا يحترز من الشبهة، وبعضهم حرم ذلك إذا كان على وجه يخلو بالمال، يعني أن اليهود أو النصراني يخلون بالمال، يعني هم يتصرفون بالمال كما يشاءون، لأنه ممكن أنه يفعل أشياء تخالف الإسلام وتخالف الضوابط الشرعية في الشريعة الإسلامية، فيخشى أن يدخل عليه الحرام. إذن هذه أدلة القول الأول. أدلة القول الثاني، استدلوا بالدليل الأول التكييف الفقهي للسهم. قالوا إن المساهم وإن كان يملك السهم فإنه ليس بشريك في تملك موجودات الشركة، فالشركة المساهمة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن المساهمين، وعلى هذا فالمحرم الذي في الشركة من المحرم لكسبه، لأن الشركة بشخصيتها الاعتبارية مستقلة عن المساهمين، والمساهم ليس مشاركا في هذا التصرف، وما حرم لكسبه فإنه يحرم على الكاسب فقط، وأما السهم فهو سلعة تباع وتشترى، اختلط فيه الحلال والحرام، فإذا كان الحرام الذي فيه يسيرا وتابعا غير مقصود، فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بناء على القاعدة الشرعية أن اليسير تابع مغتفر، لا سيما مع عموم البلواء. هذا الدليل خلاصته أن المساهمين نخرجهم، ما لهم علاقة، الذنب على مجلس الإدارة. طيب، المساهم يعلم أن مجلس الإدارة سيقوم بهذه الأعمال وما وضع عليه شروط، ودخل والنظام الأساسي للشركة ينص على كذا وكذا، ولم ينص على التزام بأحكام الشريعة، فأنت وكلتهم دون أن تعلم أنهم سيتحرون الحلال أو تعلم أنهم يفعلون الأمور المحرمة، وتركتهم وبقيت في الشركة ولم تتركها، فهذا دليل على إيش؟ على موافقتك لهم. إذن هذا الدليل غير صحيح. ويدل عليه الدليل الرابع اللي ذكرناه لأصحاب القول الأول، أن يد الشركة على المال هي نفس يد المساهم، فهذا الدليل لا يصح الذي استدل به أصحاب القول الثاني، أن يعني المساهم مبرأ وأن الإثم فقط على مجلس الإدارة، هذا الكلام غير صحيح. الدليل الثاني اللي استدل به أصحاب القول الثاني، قالوا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. قالوا وهذا النوع من الأسهم وإن كان فيه نسبة بسيطة من الحرام لكنها جاءت تبعا وليست أصلا مقصودا بالتملك والتصرف، فيمكن اعتبار بيع الأسهم من هذا النوع من جزئيات هذه القاعدة. ونوقش هذا الاستدلال، يعني أجيب على هذا الدليل بأن القواعد الفقهية ليست من الأدلة الشرعية المتفق عليها أو المختلف فيها التي نص عليها علماء الفقه والأصول، فلا يصح الاحتجاج بها. والسبب في ذلك أن القواعد الفقهية هي أحكام أغلبية غير مضطردة، فهي إنما تصور الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبر عن المناهج القياسية أو المنهاج القياسي العام في حلول القضايا وترتيب أحكامها. والقياس كثيرا ما ينخرم ويعدل عنه في بعض المسائل، ولذلك كانت القواعد الفقهية قلما تخلو إحداها من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها. الدليل الثاني، وأيضا يمكن أن يرد على الدليل الثاني عفوا، أن لا يمكن أن نقول أن الأعمال الحرام تابعة للأعمال المباحة في الشركة. لا، العمل المباح هذا مستقل، عمل خالص لوحده ما هو تابع لي، والعمل المحرم هو عمل مستقل ليس تابع، وبالتالي الدخول في صفقة حلال حلال، لكن الدخول في صفقة محرمة محرمة. فلا يمكن أن نقول أن الحرام تابع للحلال وهو أقل فلذلك يأخذ حكم الأكثر، هذا الكلام غير صحيح. فتطبيق هذه القاعدة وتنزيلها على هذا الأمر غير صحيح، لأن كل منهم أصل، الصفقة الحرام أصل لوحدها مستقلة لوحدها، والصفقة الحلال مستقلة لوحدها. الدليل الثالث لأصحاب القول الثاني، قالوا استدلوا أيضا بقاعدة فقهية، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. وجه الاستدلال، قالوا أن حاجة الناس تقتضي الإسهام في هذه الشركات، وفي هذه الشركات لاستثمار لكي يستثمروا مدخراتهم فيما لا يستطيعون الاستقلال الاستثمار فيه، كما أن حاجة الدولة تقتضي توجيه الثروة الشعبية إلى استخدامها فيما يعود على البلاد والعباد والرفاهية والرخاء. مفهوم هذا الكلام أن المساهم قد يكون عنده مبلغ قليل ما يستطيع أن يتاجر فيه، فيضطر أن يضع في شركات مختلطة. نقول هل هذا يا إخواني حاجة؟ هذه ليست حاجة أن الإنسان يستثمر ماله، طالما أنه ما وجد استثمار مباح لا توجد حاجة للاستثمار، هذا أمر زائد عن عمل الإنسان. فالحقيقة نوقش هذا الاستدلال بعدم التسليم بوجود حاجة عامة للاستثمار، إذ المساهمة في هذه الشركات لم تتعين طريقا للكسب، يعني ما في تجارة إلا في هالشركات، هذا غير صحيح، إذ يوجد طرق أخرى من الكسب الحلال أفضل منها وتغني عنها. فثبت أن الحاجة غير متحققة، وترك المساهمة في هذه الشركات المشبوهة فيه مشقة، لكنها مشقة غير معتبرة شرعا، إذ لا يخلو حكم شرعي من قدر من المشقة، والشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبدا لله، فإن مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف. الاستدلال أو الدليل الرابع والأخير لأدلة القول الثاني، استدلوا الاستدلال بالمصلحة. ووجه ذلك، قالوا أن في تملك الأسهم من قبل أهل الخير والصلاح المنكرين لهذه المعاملات فيه مصلحة شرعية بالقضاء على تلك المعاملات عن طريق الدخول في المجالس الإدارية. يعني هم يقولون أن إذا كثروا المساهمين أهل الخير والصلاح فإنهم ممكن بعدين يغيرون في مجلس الإدارة، فيجعل مجلس الإدارة هذه الشركة يعني يزيل التعاملات المحرمة، ويمنع التبرع مجلس الإدارة الصالح الذي يختاره هؤلاء يمنع من المساهمة أو عفوا الاستثمارات المحرمة. نوقش هذا الاستدلال، يعني رد عليه من وجهين. أولا أن المصلحة إذا كانت مصادمة للنص فهي ملغاة ولا عبرة فيها، وهنا هذه المصلحة مصادمة لنص التحريم الربا وتحريم الاستثمارات المحرمة أيا كانت. الوجه الثاني من الرد على الدليل الرابع أن هذه المصلحة غير متحققة، غير، والمفسد المترتبة على المساهمة في هذه الشركات متحققة، والمفسدة المتحققة مقدمة على المصلحة المضمونة كما هو معلوم من قواعد الشرع. القول المختار من خلال استعراض أدلة الفريقين والمناقشات والأجوبة يترجح والله أعلم حرمة الاكتتاب والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، وذلك للأسباب الآتية: أولاً، صحة وقوة أدلة القول الأول وسلامتها من الاعتراضات القادحة. ثانياً، عدم صحة الاستدلال بأدلة القول الثاني وعدم سلامتها من المناقشات. ثالثاً، أن القواعد الفقهية التي استدل بها أصحاب القول الثاني لا تخلو من أمرين: أولاً، إما أن تكون محل خلاف بين الفقهاء، هذه القاعدة أصلاً، وإما أنها لا تنطبق على مسألتنا، وذلك لعدم توفر شروط العمل بالقاعدة في مسألتنا. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على أنواع حكم الاكتتاب والمضاربة أو المتاجرة في الشركات المساهمة بحسب إيش؟ بحسب أنواعها الثلاثة. ننتقل إلى مسألة أخيرة وهي بيع حق الاكتتاب. حكم بيع حق الاكتتاب، يعني الآن تعرفون لما يريد الإنسان أنه يكتتب في الشركة يكتتب بالبطاقات المدنية بالنسبة عندنا الكويت مثلا، فبعض الناس ما يريد يساهم وآخر يريد يساهم أكثر من المخصص له، لأن هم يحددون أحيانا كل بطاقة مدنية مثلا لها عدد كذا. فمثلا أنا لا أريد، أنا وأولادي مثلا لا نريد أن نكتتب في هذه الشركة، وجاري يريد أن يكتتب أكثر واكتتب أولاده ويريد أن يزيد، فيطلب مني يقول عطني بطاقاتك تعطيني حق الاكتتاب حتى أكتتب فيها. فالمقصود أن يمكن شخص غيره من أخذ أوراقه الثبوتية كالبطاقة المدنية أو شهادات الميلاد المتضمنة لاسمه وأسماء أفراد عائلته ليكتتب في إحدى الشركات بأسمائهم ويعطيه في مقابل ذلك مبلغاً مالياً. يعني قد يعطيه مقابل مبلغ وقد يعطيه مجاناً، والسبب ذلك أن بعض الشركات قد توزع نسبة من الأسهم لكل مكتتب بمقدار متساوي لا يتجاوز المكتتب عند كثرة المكتتبين، لا تتجاوزه المكتتب عند كثرة المكتتبين، فإذا اكتتب بأسماء كثيرة حصل نسبة أكثر من الأسهم. وهذا العمل لا يجوز أخذ العوض عليه، لا يجوز أن يبيع هذا الحق، وذلك لما يأتي: أولاً، أن المعقود عليه وهو الاسم الشخصي أو البطاقة المدنية ليست ملكاً لصاحبه وليست مالاً يقبل المعاوضة، كما لا يمكن اعتباره حقاً معنوياً كالاسم التجاري مثلاً، لأن الاسم التجاري يجذب العملاء ويميز السلعة، أما استعمال الاسم الشخصي فليس له فائدة إلا أخذ نصيب الغير. ولا بد أن يفرق الإنسان بين ملك المنفعة وملك الانتفاع، وقد أوضحه القرافي رحمه الله فقال: تمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة أعم وأشمل، فيباشر هو بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع بعوض أو غيره. مثال الأول: ملك الانتفاع، سكن المدارس والرباط والمجالس في الجوامع والمساجد والأسواق والحدائق مثلا، فله أن ينتفع بنفسه فقط. يعني مثلا أضرب مثال عليه: لو كنت مثلا ذهبت إلى حديقة عامة ملك للدولة وكان هناك مثلا طاولة وكراسي وجلست وقعدت عليها، أنت الآن تملك الانتفاع لأنك لك حق الأسبقية، فلو جاء أحد عائلة أخرى مثلا وقالوا لو تتركون لنا الطاولة ونعطيكم مثلا مبلغ وقدره، هل هذا يجوز؟ نقول: لا، لا يجوز، لأنك هنا تملك الانتفاع ما تملك المنفعة، فتملك الانتفاع، إذا انتهيت منها تتركها للآخر، والملك الانتفاع يكون الأسبق يعني للأسبق. أما مالك المنفعة فمثل لو أنا مثلا استأجرت بيت لمدة سنة، ثم حصل مثلا أني انتقلت من هذا البيت في خلال هذه السنة وجعلت مثلا جاري، قلت خلنا بأجرها مثلا ما ناسبتني السكن الأول، وقلت بأتركه وأحاول أوفر لي مستأجر يستأجره مني أنا، لأني أنا الآن أملك المنفعة لمدة سنة، فهنا يجوز. فبالنسبة للاكتتاب أنت لا تملكه، أنت تملك الانتفاع ما تملك المنفعة، فلا تملك بيعها لشخص آخر. ثانيا، أن بيع الاسم الشخصي في حقيقته تحايل على الشركة المكتتب فيها وعلى النظام العام الذي يقصد توزيع الأسهم بالتعادل بين المكتتبين لتنتفع أكثر شريحة من الناس، ففيه غش وتغرير وهما حرام. ثالثا من الأدلة أيضا أن المشتري يأخذ بالاسم أكثر مما يستحقه من الأسهم، ويضيق بذلك على المساهمين الآخرين، لأن من المعلوم أن نسبة التخصيص سوف تقل إذا كثر الأسماء التي يستخدمها الشخص الواحد. رابعا، أن هذا العمل مظنة الخلاف والخصومة بين المتبايعين، يعني سواء اللي باع البطاقات أو واللي اشتراها، لا سيما وأن الأسهم لا تسجل باسم صاحب المال، راح تسجل باسم صاحب البطاقة، فهو غير موثق رسميا، فممكن بعدين صاحب البطاقة ينكر ويقول لا هذه أسهمي، فبالتالي هذا مظنة خلاف وخصومة فيمنع منه. وبهذا نكون قد يعني انتهينا في محاضرة اليوم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.